أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال الشرح قدس سره: وفي الدروس جعل الشروط 9، وجعل منها إذن الإمام عليه السلام مع حضوره ووجود ما يخرجها عن الموات بأن يتحقق الإحياء، إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه. وإن أفادت الشروع تحجيرا لا يفيد سوى الأولوية كما مر، وقصد التملك. ذكرنا في الدرس السابق أن الشروط الإحياء المملكة للمحيي 6، منها انتفاء يد الغير على الأرض، منها انتفاء ملك سابق على الموت، منها انتفاء كونها حريما لعامر، منها انتفاء كونها مشعرة. 6. المصنف في الدروس خلاها 9، يعني بزيادة 3 على هالشروط. شن هي الثلاثة الشروط ذي؟ أن يكون المحيي قد استأذن من الإمام عليه السلام إذا كان الإمام حاضرا ولم يكن غائبا. هذا الشرط الأول من الشروط الثلاثة. الشرط الثاني أن يكمل الإحياء بحيث يقال هذا أحيا الأرض، مو في أثناء الشروع. في أثناء الشروع هذا تحجير، والتحجير يفيد أولوية أما ما يفيد التملك. هذا الشرط شنه الثاني. الشرط الثالث قصد التملك. فلو لم يقصد، يعني مثلا فعل أسباب التملك، أحيا الأرض لكن لم يقصد التملك، هذا ما يملك. واضح الفكرة؟ لاحظ العبارة، يقول: وفي الدروس جعل الشروط 9، وجعل منها إذن الإمام عليه السلام مع حضوره. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ووجود ما يخرجه عن الموات، يعني يكون إحياء تحقق، مو مجرد شروع في الإحياء. ووجود ما يخرجه عن الموات بأن يتحقق الإحياء، إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه في الإحياء. وإن أفاد الشروع تحجيرا لا يفيد سوى الأولوية، إن أولى. أما يملك ما يملك من خلال التحجير. خل يكمل التحجير يكمل الإحياء، حينئذ يقول يتحقق الملك إذا توفرت بقية الشروط كما مر. وقصد التملك، هذا الشرط الثالث. وقصد التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره غير الملك، أو لا مع قصد، أصلا من دون قصد، لا قصد التملك ولا غير قصد التملك، أحيا وانتهى الموضوع، لم يملك، كحيازة سائر المباحات من الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش. الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش لما يفعلها من دون ما يقصد الحيازة، من دون ما يقصد التملك، ما يملك. ولذلك قلنا في قضية السمكة، لو أن الإنسان ذهب إلى السوق واشترى سمكة وحصل في بطنها درة، الدرة صار للمالك الباع السمكة؟ لا، لأنه اصطادها من البحر ولم يقصد تملك شنه الدرة، إنما قصد تملك السمكة. فبناء على اشتراط النية وهي قصد التملك بالإضافة إلى الحيازة في تحقق الملك، وبناء هذا على هذا الدرة ما تملك من قبل البائع، وإنما يملكها من وجدها وقصد تملكها اللي هو شنه المشتري. واضح الفكرة؟ فبناء على هذا لو أحيا أرضا، لو أحيا شيئا لكنه لم يقصد التملك فلا يملكه. طيب ذي مو مذكورة ذي يعني هنا في اللمعة، وذكرها في الدروس لكن ما ذكرها في اللمعة. يقول: والشرط الأول قد ذكره هنا في أول الكتاب. الشرط الأول شنه قلنا؟ أن يستأذن الإمام لو كان الإمام حاضرة، الإمام الأصل يعني المعصوم عليه السلام. وان في ذكره في أول كتاب هالشرط ذي، ذكره لما قال: وإلا افتقر إلى إذنه، في كلام سابق، وإلا افتقر إلى إذنه، لو يعني لو كان حاضرا افتقر إلى إذنه. هذا الشرط إذا ذكره. الشرط الثاني يقول والثاني يلزم من جعلها شروط الإحياء مضافا إلى ما سيأتي من قوله والمرجع في الإحياء إلى العرف. يعني الشرط الثاني من خلال ذكره لستة الشروط موجود، لأن من شرائط الإحياء واللوازم هي إيجاد ما يصدق عليه الإحياء، يعني لابد أن يحيي. أصلا ذكر الشروط ذي في حد ذاته يعني أنه لابد يكون أحيا. الشرط الثاني إيش كان الشرط الثاني؟ كان يقول لابد أن يكمل الإحياء، مو فقط شروع في التحجير، تمام ولا لا؟ هذا الشرط ذكره للشروط الست التي تقدمت، يعني أنه لابد يكون محيي. واضح الفكرة؟ ما أدري أنتم متصورين المطلب. فهذا يقول معناته إذن ذكره وإن لم يذكره صريحا، لكنه في الضمن ذكره من خلال ذكر ستة الشروط. بل لما قال أهو كما سيأتي إن شاء الله، سيأتي أنه سيقول العبارة والمرجع في الإحياء إلى العرف، لابد إحياء، لابد إحياء. واضح الفكرة؟ إذن الشرط الثاني الذي هو لابد من تحقق الإحياء، هذا ذكر في مطاوي كلامه في أثناء الباب. شوف ايش يقول، في بيجي العباره والمرجع الى العرف، اذا لابد احياء، لابد احياء، يتحقق احياء. انزين الثالث ذكره ولا ما ذكره؟ قال والثالث يستفاد من قوله في اول الكتاب يتملكه من احياه، يعني لابد قاصد الاحياء ذا. واضح الفكره؟ يقول اذا التملك يستلزم القصد اليه، فإن الموجود في بعض النسخ يتملكه، بعض نسخ اللمعة في عبارة التي مرت علينا يتملكه من أحياه، بعضها يملكه من أحياه. يملكه ما يشترط أن يكون هناك تحقق للشرط الثالث وهو قصد التملك، أما يتملكه لا، لابد في قصد. فبناء على صيغة يتملكه من أحياه لابد قصد، شنه؟ قصد التملك. أما كلمة يملكه ما تفيد اشتراط القصد. واضح الفكرة؟ لذا قال والثالث يستفاد من قولي في أول الكتاب يتملكه من أحياء، إذا التملك يستلزم القصد إليه، تملك يعني قصد التملك. فإن الموجود في بعض النسخ، نسخ اللمعة، يتملكه بالتاء بعد الياء، ويوجد في بعضها يملكه وهو لا يفيد، وهو يعني وين ذه وهو يعني يملكه، صيغة يملكه ولفظ يملكه هذا شنو؟ لا يفيد قصد التملك، لا يفيد اشتراط قصد التملك. واضح الآن؟ ويمكن استفادته من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف لمن أراد الزرع ولمن أراد البيت، فإن الإرادة لما ذكر ونحوه تكفي بقصد التملك وإن لم يقصده بخصوصه. يقول مرت علينا لمن أراد الزرع، ومرت علينا عبارة لمن أراد البيت. أراد يعني قصد الإحياء حتى يصير بيت، قصد الإحياء حتى يصير زرع. هذا لابد يعني وين قصد الزرع؟ ما قال قصدت التملك، لكن قصدت الزرع. إيش قصدك في قصدت الزرع؟ قصدت الزرع أنت تبي تتملكه. عرفت الفكرة؟ يقول إرادة لأن تجعله بيتان، هذا معناته شنه؟ يدل على أنه المقصود التملك، لأن الإنسان عادة بالنسبة لأن ليش؟ ولقد يجي واحد يقول أيها الشيء الثاني، شلون استفدت أن إرادة الزرع عن إرادة قصد التملك؟ منين استفدت هذا؟ للقرائن الحالية عادة الزرع والبيت يقصد به التملك. عرفت الفكرة؟ لذا قال شوف يقول فإن الإرادة لما ذكر للبيت لزرع ونحوه تكفي في قصد التملك وإن لم يقصده بخصوصه، ما قصد التملك بخصوصه لكنه قصد الزرع. عادة قصد الزرع للتملك، عادة إحياء الأرض لأجل أن تعمل بيتا، يعني تقصد به تملك البيت. واضح الفكرة؟ وحيث بين أن من الشرائط لا يكون حريما لعامر، نبه هنا على بيان حريم بعض الأملاك بقوله وحريم العين 1000 ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة. لنفرض أخذ أرضا يريد أن يحيي، يعني يحافر يطلع عين. الحريم هو أنت ذكرت سابقا، ذكر سابقا أن الحريم تابع يعتبر من المرافق للشيء المحيا. يقول كأش كثر الحريم، الحريم مش مقداره، الحريم بالنسبة للعين يقول 1000 ذراع. يعني هذا انت حفرت عين ما حولها 1000 ذراع، هذا يكون شنو؟ تابع للعين، ما حد يضايق فيها. واشتريش معناه تيش المقصود حول حريم 1000 ذراع؟ مو معناته ما يقدر احد يحيي ارضا، مو مطلق الاحياء ممنوع في 1000 ذراع، حفر عين ممنوع لانه يضيق على الماء، على ايش اسمه، يقلل الماء، واضح؟ فهذا تضييق للغير وهذا ما يجوز. لذا قال وحيث بين ان من الشرائط ان لا يكون حريما لعامر، نبه هنا على بيان حريم بعض الاملاك بقوله حريم العين 1000 ذراع حولها من كل جانب في الارض الرخوه و500 في الصلبه، بمعنى انه ليس للغير استنباط عين اخرى في هذا القدر لا المنع من مطلق الاحياء. يعني نفرض انسان في خلال الالف الحريم ذي يقول انا ببني بيت، انا ما بيحضر عين، ما يخالف، ما حد اذا ما كان يضايق ما يخالف. واضح الفكره؟ والتحديد بذلك هو المشهور روايه وفتوى، هم موجود في الروايه هم في الفتاوى. لكن ابن الجنيد يقول وحده ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر، ما نقيده نقول 1000 ولا 500 في الارض الرخوه في 500 في الصلب صلبه، لا، بما ينتفي معه الضرر. اذا ينتفي ب 400 متر يكفي، ينتفي ب 200 متر يكفي، ما نحدده. واضح الفكره؟ ومال اليه العلامه في المختلف استضعافا للمنصوص واقتصارا على موضع الضرر. عرفت شلون؟ استضعافا للمنصوص يعني شنو استضعاف المنصوص؟ يعني الروايه ضعيفه السنه التي دلت على 1000 ذراع، تحديد الحريم ب 1000 ذراع للعين، يعني استضعافا للمنصوص واقتصارا على موضع الضرر وتمسكا بعموم نصوص جواز الاحياء، ولا فرق بين العين المملوكه والمشتركه بين المسلمين، والمرجع في الرخاوة والصلابة إلى الحور. يعني لو شككنا هذه أرض رخوة ولا أرض صلبة، العرف اللي يحكم. إذا قالوا صلبة نقول 500 ذراع الحريم، إذا رخوة نقول 1000. إنزين، حريم بئر الناضح شلون؟ قال وحريم بئر الناضح وهو البعير الذي يستقى عليه للزارع وغيره 60 ذراعا، 60 ذراعا من جميع الجوانب، فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيره. يعني حتى الغرس والزرع ما يجوز، إحياء بالزرع والغرس ما يجوز. 60 ذراع بئر الناضح واضح عندكم أنتم، إذا يبدو ما عندكم شو اسمه. ف60 ذراع ما تقدر تحفر بئر ولا تقدر تشنه تسوي زرع وكذا، لأن هذا يضيق. إيه. زين، حريم بئر المعطن، قال وحريم بئر المعطن أو المعطن واحد المعاطن وهو مبارك مبارك الإبل عند الماء ليشرب. قاله الجوهري والمراد البئر التي يستقي استقى منها لشرب الإبل 40 ذراعا. حريم بئر المعطن أو المعطن 40 ذراعا من كل جانب كما مر. من كما مر يعني شنو كما مر؟ يعني من جميع الجوانب. وحريم الحائط مطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما على تقدير انهدامه لمساس الحاجة إليه عنده. شلون حريم الحائط؟ نفرض الآن أنا أريد أوقف شنو حائط، عرفت شلون؟ الحائط ذا، طبعا الحائط الجدار، لكن الحائط عندنا يجي بمعنى البستان، كلب الحائط يعني كلب البستان، عرف؟ والظاهر ان مراد الجدار هنا، يقول لو انت اقمت جدار، طبعا تيجي بالتفاصيل لكن مبدئيا نتكلم الان. الجدار لو انت حطيت ايش كثر حريمه؟ حريم اللي لو طاح ترابه يكون فيه دار. لو كان تراب طاح، نفرض انهدم وتبي تعمره، ما حد يضايقك في مقدار التراب الذي طاح، ما يضايقك احد فيه، هذا حريم الجدار. لكن هذا في الأراضي الواسعة اللي تحي لو أردت أن تحي، أما في البيوت الداخلية ذا ما يجي هالكلام، لأن ذي مشتركة، يعني الناس شارين أصلا ما لها حريم أصلا. بالنسبة للجدار أصلا جدار في جدار متلاصق كما هو المتعرف عليه. سيأتي رايح يشير لذا. وحريم الحائط مطرح يعني مكان آلاته من حجر وتراب وغيرهما على تقدير انهدامه لمسس الحاجة إلى ذلك الحريم عند الانهدام, عنده عند الانهدام. وحريم الدار مطرح ترابها ورمادها وكناستها وثلوجها مسيل مائها حيث يحتاج إليهما. الآن أنت عندك دار لو انهدمت وين يروح التراب؟ ثلج وين يروح؟ هذا الثلج هم له شنو حريم؟ عرفت شلون؟ لابد يكون له محل يعني. هذا يعتبر مطرح, هذا ما حد يضايقك فيه. الثلج اللي لو كان عليه ثلج مثلا السقف وين يودي الثلج؟ وانا اخوانا احد يضايقني؟ ما يجوز. لو انا اقمت يوم من الايام دار وصار عليه ثلج, مقدار ما يكفي للثلج هذا يصير حريم لي, مقدار ما يكفي لان احرق للطبخ او كذا يكون لي رماد. اخوانا ما بطبخ في الحجره اللي انا فيها في بيتي, اطبخ برا, لان خصوص ذاك الزمان الدرج عندهم غرفه وبرا يطبخ, ما يطبخ في داخل. هذا اذا صار فيه في البيت مرافق, كثير من البيوت اول ما في مرافق, هي غرفه واحده, هي غرفه واحده يسمون بيت فلان, هذا شو اسمه, عرفت الفكره؟ فبرا يطبخ يمه حول الدار قدام الناس, واضح الفكره؟ سابقا هالشكل كثير من البيوت. وحريم الدار مطرح ترابي الاخر, ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب الى ان يصل الى الطريق او المباح للعموم, يعني موضوع المباح للعموم ولو بزورار لا يجب ضررا كثيرا. يقول ايضا مسلك الدخول والخروج حريمه ما هو, يعني الطريق الذي يوصلك الى دارك هذا حريمك. بس ها الى ان وين توصل, وين يوصل حد الحريم؟ الى ان تصل الى الطريق العام او الطريق المعروف بين الناس, يعني سواء الطريق العام او الطريق الذي يتعهد كل الناس بشكل عام, ولم وينما يكون طريقا عاما مباح للعموم, واضح الفكره؟ يصل الى هذا الحد خلاص يعتبر حريم لك, بعد ما يضيق حد يضيق عليك. مثلا نفرض ان هذا بيتي, هذا الكتاب اللي قدام طريق, ذا الطريق انما يكون حريمي, يعني انا اذا ما يصير حريم لي ما اقدر اطلع, وين اروح؟ لا بنفرض بروح بقاله, بروح السوق, هذا الطريق يصير لي حريم بدايه لما يصل الى الطريق العام. لما يصل الى الطريق العام بعد خلاص حريمك ينتهي. فلو كان هنا بيوت ذي يصير لي حريم, حريم اذا ما حد يدري من, والا معناته اذا مو حريمي انا امنع عنه, واضح الفكره؟ ما ادري متصورين. وذي يتصور متى؟ يتصور لو لم يكن صوب الباب شارع, لان كثير من البيوت ما يصير عندك شارع عام, واضح الفكره؟ واذا ما يصير شارع عام اذا لابد يكون لي طريق, الطريق بدايته الى ان اصل الى الطريق العام, هذا يسمى حريمي, واضح الفكره؟ ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب الى ان يصل الى الطريق, يعني الطريقه او المباح, الموضوع المباح للعموم, مو لازم يكون طريق بس موضوع مباح, ارض مباحه ويمرون على الناس عليه, وإن لم تكن طريقا تلك الأرض, ولو بزورار يعني انحراف, ما لا يوجب ضررا كثيرا, وإلا إذا صار زورار بحيث يضيقون الناس عليه, بحيث يصير فيه ملفات وتعرجات هذا الحريم حقه ويكون يضره التعرجات, هذا ما يجوز أحد يضره, بشرط أن لا يصل الضرر له, بشرط أن لا يكون يصغر الحريم عنه بحيث يتضرر, وإلا لا يجوز. شوف لاحظ العبارة, ولو بزرار لا يجب ضررا كثيرا أو بعدا, لأنه قد يكون بعد زايد وهو هم يؤذيه, يضيقون الناس عليه في حريمه بحيث يصير تضييق عليه, ويضم إلى ذلك حريم حائطها كما سلف. وله منع من يحفر بقرب حائطه بئرا أو نهرا أو يغرس شجرة تضر بحائطها أو داره. نفرض عنده جدار, أهو يجي واحد يقول أنا والله بزرع أنا يم جدارك ولا لك حق تدخل. إذا كان الشجرة تضر بجداري لا يجوز, تحفر بئر يم جداري هذا يخرب الجدار, يصير تنضح عليه, عرفت شلون؟ على الجدار يخرب الجدار, هذا لا يجوز. وكذا لو غرس في ملكه او ارض احياها ما تبرز اغصانه او عروقه الى المباح, ولو بعد حين لم يكن لغيره احياؤه وللغارس منعه ابتداء, نفس الكلام. هذا كله اذا احيا هذه الاشياء في المواد, يقول احنا نقول ما يجوز تضر الغير والحائط حريم الحائط ما يقع فيه التراب والكنس وما ادري شنو هذا. يقول هذا كل هذا اذا احيا هذه الاشياء في الموات. اما الاملاك المتلاصقه مثل هذه بيوتنا هنا في ضيق في سكك ضيقه عرف، اما الاملاك المتلاصقه فلا حريم لاحدها على جاره. ما لك حريم على جارك، تقول والله هذا لي المسافه لي، ما لك المسافه ذي، عرفت لتعارضها فان كل واحد منها حريم بالنسبه الى جاره ولا اولويه، ولأن من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة فلم يكن لواحد على آخر حريم. والمرجع في الإحياء إلى العرف، يعني نبي الآن شرع الآن في بيان الإحياء بماذا يتحقق الإحياء، هل فقط بزرع الأرض وضع حائط، بماذا يتحقق؟ لا بد يكون هناك تمييز ما بين مواتها وإحياء وما بعد مواتها. واضح الفكرة. يقول والمرجع في الإحياء إلى العرف لعدم ورود شيء معين فيه من الشارع كعضد الشجر. نفرض أنك أنت خدت غابة من الغابات وتبي تحييها، تقطع شجرها، وإذا مستولي عليه الماء تمنع الماء الفاسد الآسن، وإذا وإذا يقول كعضد الشجر، قطع الشجر من الأرض وقطع المياه الغالبة اللي تفسدها وقطع المياه الغالبة عليها على الشجر اللي يغرق الشجر، هذا يمنع، عرفت شلون؟ وبعد والتحجير حولها بحائط من طين أو حجر أو مرز. المرز شنو هذا؟ وهو جمع التراب حول ما يريد إحياءه من الأرض ليتميز عن غيره، أو مسنات بضم الميم وهو نحو المرز وربما كان أزيد منه ترابا. جمع التراب بين الشيء، مثلا أنت الآن حفرت لك عين وتبي تحط لشنه تراب حولها، هذا الشيء يسمونه التراب حولها يسمونها مرز. إذا زاد التراب زايد يسمونها مسنات. واضح الفكرة؟ أي ولا نفس المعنى، المرز هو المسنات هو المرز لكن بزيادة في التراب فقط. وربما كان أزيد منه ترابا، ومثله نصب القصب والحجر. نصب القصب مثل ما بدل ما تحط تراب على الأرض التي تحييها تنصب قصبا أو حجرا أو شوكا، هذا إذا شنه بلي مثله نصب القصب، ومثله نصب القصب والحجر والشوك ونحوها حولها وسوق الماء إليها حيث تحتاج إلى الساقي. نفرض أنت الحين أرض موات أو جوجم صاير ما في ماء يابس، جيت أنت صبيت الماء عليه، هذا يعتبر من الأحياء، إذا يحتاج لابد أن تأتي بالماء، فلو لم تأتي بالماء لا يقال لك أنك أحييت ذلك الزرع. أو اعتياد الغيث، كل ذلك لمن أراد الزرع والغرس بإحياء الأرض. وظاهر هذه العبارة أن الأرض التي يراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجار وماء مستولي عليها لا يتحقق إحياؤها إلا بعض شجرها وقطع الماء عنها ونصب حائط وشبه. يقول ظاهر العبارة ليش جابه المصنف أنه لو أراد يريد أن يحيي أرضا للزراعة وكانت مشتمل على شجر، أهي قبل ما يحييها كان فيها شجر وكان فيها ماء، عرف الماء مغالب عليها والشجر ملتف حولها، كيف يحييها؟ لا بد يقطع الشجر، كيف يحييها؟ الماء الغالب عليها يمنعه ويعطيها من الماء ما يكفيها، تمام؟ وبعد أو يحوطها بحجر أو تراب أو قصب. هذا الإحياء ظاهره، هذا الإحياء لاحظ. يقول وظاهر هذه العبارة أن الأرض التي يراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجر وماء مستول عليها لا يتحقق إحياؤها إلا بعض شجرها، يعني قطع الشجر، لو كانت مثل الغابة فيها شجر وفيها ماء، ها إلا بعض شجرها وقطع الماء عنها ونصب حائط وشبهه حولها وسوق ما يحتاج إليه من الماء، يقطع الماء الغالب عليها، لأن بعض الغابات لما تدخل تشوف كل مياه فيها، هذه لابد حتى تحييها تمنع الماء الزايد عنها وتخلي الماء اللي بقدرها حتى ما يموت ولا يخرب. بالي وسوق ما يحتاج إليه من الماء إليها إن كانت مما تحتاج إلى السقي به، فلو أخل بأحد هذه لا يكون إحياء بل تحجيرا. ظاهر الكلام هذا هو. وإنما جمع بين قطع الماء وسوقه إليها، لأنه إيش قال؟ قال لازم تقطع الماء ولازم تجيب الماء. لا تتوهم، ذي محتمل عدة معاني. قطع الماء لأن الماء كثير غالب عليه، هذه يخربه يفسده، يفسد الأرض كثرة المياه، يخيس الزرع وتخترب تموت، مثل الأهوار هالشكل. شو اللي يموت الأهوار؟ كثرة المياه. اللي ما نمعنا تشوف شجر ميت، تنبت بعض الأشياء بعض الحشائج صحيح، لكنه شنو؟ مو مرتب، ماي مو مرتب، يصير فساد، ذي آسل، ذي خربان، ذي حشيش فقط، ما له منفعة. لا، الماء يمنع الزايد، تعطيه قدره، تحسن أرضه. إذا مثلا أرض تحتاج إلى حارف مثلا في أثناء الحياة، ولا ما تحيا نوبت حار، وهكذا. يقول وسوق ما يحتاج إليه من الماء إليها إن كانت مما تحتاج إلى السقي به، فلو أخل بحد هذه لا يكون أحيانا بل تحجيرا، وإنما جمع بين قطع الماء وسوقه إليها لجواز أن يكون الماء الذي يحتاج إلى قطعه غير مناسب للسقي، أحيانا يكون آسن، بأن يكون وصوله إليها على وجه الراشح المضر بالأرض، أحيانا هالشكل، من غير أن ينفع في الساقي ونحو ذلك. وإلا فلو كان كثيرا يمكن السقي به كفى قطع القدر المضر منه ويبقى الباقي للساقي. ليش هو قال القاطع؟ كان قال منع الغالب، أحيانا يصير لا قاطع. ليش قاطع؟ لأنه فيه يجي عن طريق الراشح، والراشح يكون ماء آسن، وهذا ذا يقول لازم يقطع الآسن ذا اللي يضر. إذ لو كان المجرد كثرة ماء من دون آسن ومن دون خراب ما يقول قاطع، يقول يوخر اللي يضرها الزايد ويبقي الباقي، ما يقول قاطع الماء. قاطع الماء معناته فيه فساد في الماء، هذا قصده. واضح الفكرة؟ هذا مطلب بعد، ليش تطول فيها أيها الشيء الثان. ولو جعل الواو في هذه الأشياء بمعنى أو كان كل واحد منها كافيا في تحقق الإحياء، وش قال؟ قال والمرجع في لائحة العرف عطنا، قال كعضد الشجر بعد وقطع المياه الغالبة، هذا المصنف. وبعد قالوا والتحجير بحائط أو مرز، إذا ذكر ثلاثة أشياء: عض الشجر، قطع المياه الغالبة، والتحجير. لو قال أو يكفي كل واحد ولا ما يكفي؟ يكفي، يعني إما بعض الشجر أو بقطع المياه الغالبة أو بالتحجير، لكن ما قال هالأشياء. ليش تبي تقول ايش؟ قال عندي مطلب التفتوله. لاحظ العباره هذا الان: ولو جعل الواو في هذه الاشياء بمعنى او كان كل واحد منها كافيا في تحقق الاحياء، لكن لا يصح في بعضها. ليش ما يصح في بعضها؟ قال لكن لا يصح في بعضها، فان من جملتها سوق الماء او اعتياد الغيث، ومقتضى ان المعتاد سقي الغيث لا يتوقف احياؤه على شيء من ذلك. عرفت الفكرة؟ شو قاعد يقول؟ يقول لو احنا نقبل من ضمن الاشياء اللي ذكرها اهو، شو قال اخر شيء؟ وسوق الماء واعتياد الغايث. لو نكتفي بسوق الماء واعتياد الغايث هذه يتحقق احياء، نعتاد ننتظر خلاص يتحقق الغيث، حاصل الغيث، هذا تحقق احياء، هذا ما يحتاج حتى يحرك يده. حرام، هذا ما يسمى احياء ذا. وعلى الاول متصورين المطلب إن شاء الله. نعم. وعلى الأول، على الأول يعني شنو؟ يعني لو قلنا و بالجمع، جمع الأمور ذي كلها الأربعة، هم تحجير، هم قطع المياه الغالبة، هم عرض الشجر، هم سقي الماء. وعلى الأول لو فرض عدم الشجر أو عدم المياه الغالبة لم يكن مقدار ما يعتبر في الإحياء مذكورا. يقول نفهم من كلام الشارع المصنف الشهيد يحكي التفتولة، يقول معناته هو ذكر أربعة أشياء أو خمسة: قطع شجر يعني لو ما قطعت شجر، وبعد وتحجير يعني لو ما حجرت، وبعد قطع المياه يعني لو ما قطعت مياه غالبة. إذا تسوي وإذا اشترط قلنا بالجمع و معناته إذا أنت بعض هالأشياء تمنعها، مثل ما تقطع الشجر ما تحقق هذا الشرط، معناه ولا تقطع المياه الغالبة ما تحقق أحياء، ما تحقق أحياء. عرفت؟ لأن أنت اشترط الجامع، إذا كنا نشترط الجامع كما هو ظاهر المصنف إذن ما يتحقق هذا اللي بيقوله. مو بيبي يشكل عليه كما هو ظاهر العبارة وعلى الأول لو فرض، لا يبي يقول ترى إذا قلنا بالجمع وهذا الصحيح أصلا، لا ودي قال الجمع كل ما يتوقف عليه إحياء لا بد تحييه، ولا ما يقال إحياء. الآن أنا لو أخذت أرضا أريد أن أحييها، فيها شجر وفيها ماء غالب وفيها وفيها وفيها، يراد مني حتى يتحقق عنوان الإحياء 4 أشهر أن أقطع الشجر، هذا واحد في الإحياء. 2 وأن يتوقف الإحياء بعد علشان هو قطع المياه الغليبة، ويتوقف على أمر ثالث هالإحياء أن شنه التحجير، ويتوقف على أمر رابع سقيها مثلا بالماء النظيف، أمنع الآسن وأجيب الماء النظيف. هو إذا ما سوي هالشكل يتحقق إحياء ما يتحقق إحياء، وهذا المتعارف الإحياء كل ما يحتاج إليه في الإحياء بحث يقال عرف عن إحياء. أما تجي والله لي تقول أنا حجرت وفي أمان الله، هذا جيب لك أولوي وما تتملكها ولا أن واضح الفكرة، ولا يتحقق إحياء ما تتملك، هذا ما يتحقق إحياء ما أحييت، لابد تروح تقطع الشجر ولابد هذا إحياء لشان تتملكها. وعلى الأول والخلاصة اللي أبي أقوله أنه مو إشكال ترى ذي، بس يبي يبين مطالب إذا قلنا بالجمع لابد تتحقق الأشياء بحيث يقال له إحياء. نعم نفرض أنك ما حجرته ولكن قطعت المياه الغليبة وكذا، بحيث يقال لك عند الناس أنك قد أحييتها حتى لو أنك ما حجرته، هذا يكفي ما دام العرف قد حكم بأن هذا إحياء لأنك قطعت الشجر ولأنك قطعت المياه الغليبة ولأنك مثلا شنو أتيت بماء نظيف أو انتظرت الغيث، اللي بحيث يقال لك أحياء بالعرف إذا قال أحييت يكفي. وعلى الأول وفرض عدم الشجر وعدم المياه الغليبة لم يكن مقدار ما يعتبر في علم ذكرا، ويكفي كل واحد مما يبقى على الثاني بناء على الرأي الثاني اللي نقول بأن الواو مو بواو أو، يعني لو قرأنا هالشكل والمرجع في الأحياء إلى العرف كعض الشجر أو قطع المياه الغليبة أو التحذير أو سوق الماء هذا أو اعتياد الغيث، إذا قلنا بأو أي واحد يكفي، أي واحد يكفي قطعة الشجر يقال لي أحييت واضح بناء على أو. لذا قال ويكفي كل واحد يعني في تحقق الإحياء، ويكفي كل واحد يعني في تحقق الإحياء، التفت للضمير، ويكفي كل واحد في تحقق الإحياء مما يبقى على الثاني، يعني على المعنى الثاني اللي هو القراءة بأو. وأما قوله في الدروس اختصر على صلي أتيك بيانه إن شاء الله في الدرس الثاني. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.